بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد كان لنا حديث في ختام الدرس بالأمس حول أو في شرح حديث إن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي في أهل السماء إلى آخر الحديث. وقلت إن المؤمن حري به أن يبحث عن أسباب نيل محبة الله عز وجل، ونحن نثبتها لله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا يحب من شاء من خلقه محبة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ولا نتأولها كما تأولتها الأشاعرة وغيرهم بأن المراد بها إرادة الإنعام أو إرادة الخير ونحو ذلك. هذه تأويلات باطلة مردودة على أصحابها. وذكرت أيضا أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر 10 أسباب تجعل العبد محبوبا عند الله تبارك وتعالى بعد توفيق الله وهدايته وإنعامه على عبده. هناك أسباب 10، مع أنه جاء ذكر أوصاف من يحبهم الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتوكلين ويحب المحسنين إلى غير ذلك مما جاء في الأوصاف التي يحب الله جل وعلا أهلها المتصفين بها. والآن نسمع على وجه العجلة قراءة يسيرة في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكره في مدارج السالكين شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، نسمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي 10. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. الثاني،
نعم، وهذه أحد مقاصد إنزال القرآن الكريم، ألا وهو التدبر والتفهم. هذا أحد مقاصد القرآن الكريم. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. العلم يعني التدبر والفهم والفقه لأحكام كتاب الله عز وجل، هذا مما يجعل العبد يترقى في مرتبة المحبة عند الله تبارك وتعالى. نعم.
الثاني، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض.
نعم، كما جاء في الحديث وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإنسان كلما يتقرب ويزداد من النوافل كلما يزداد حبا عند الله تبارك وتعالى. نعم. فإنه ترى كلام ابن القيم ذا ما جاء من فراغ، يعني وما جلس متكئ ويعني يؤلف من عنده، لا، رحمه الله تعالى كله كلام مأخوذ من النصوص، من آية وحديث أو آيات وأحاديث رحمه الله تعالى. لكن عاد سبك العبارة ورقي الأسلوب هذا عاد فتح من الله عز وجل. فيه هناك علماء يقال لهم أصحاب الأقلام السيالة، مو بسيارة يعني تسيل حبر، لا، تسيل معاني، تسيل ألفاظ، جمل رائعة، أساليب راقية. منهم ابن القيم رحمه الله تعالى، منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله، منهم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذولا أساليبهم راقية، حتى يعني وأنا أقول لنا جميعا نكثر القراءة في كتبهم حتى يعني تنبثق أو تصطبغ ألسنتنا بهذه الجمل الرائعة وهذه الكلمات الفخمة الجذبة عنهم رحمهم الله تعالى. لذلك دائما نحب نقرأ في كتبهم ونأخذ هذه النصوص ونتدارسها رحمهم الله تعالى. نعم.
قال فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. الثالث، دوام ذكره على كل حال.
الله أكبر. نعم. ولذكر الله أكبر. نعم.
باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر.
نعم.
الرابع، إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتثنى إلى محابه وإن صعب المرتقى.
الله أكبر. نعم، إيثار المحاب، محاب الله على محاب النفس في فرائض الله، وفي أيضا ما نهي عنه العبد. لا شك أن العبد يجد حلاوة ولذة عظيمة عندما يترك ما تحبه نفسه ابتغاء ما عند الله عز وجل. لا شك هذا من أسباب نيل المحبة. نعم.
الخامس، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومبادئها.
الله أكبر. نعم، النظر في أسماء الله الحسنى، نحن نؤمن ونثبت الله جل وعلا أسماء حسنى وصفات العلى، جاء ما جاء في الكتاب والسنة. ومن أفضل من كتب في هذا التأمل والتدبر العلماء، كتبوا فيه كثيرا، ولكن منهم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتاب معارج القبول، راجع هذا الكتاب تجد كلاما نفيسا منه رحمه الله تعالى في تعليقه على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. نعم.
فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول.
لا، لأنهم ينفونه، لا يثبتون الله الأسماء الحسنى ولا الصفات العلى، فهم يعبدون عدما كما يقول ابن القيم رحمه الله. نعم.
السادس، مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة.
الله، مشاهدة يعني التأمل، الإنسان ينظر في أحواله. صدق الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رؤيتك لهذه النعم تجعلك تخجل من الله سبحانه وتعالى أن تعصيه، أن تفرط في أوامره. وعندما تصل إلى هذه المرتبة اعلم أنك على خير إن شاء الله، وأنك قد نلت محبة الله تبارك وتعالى، وهذا هو قصد ابن القيم، يعني أنك تترقى. نعم.
قال فإنها داعية إلى محبته. السابع، وهو من أعجبها، انكسار.
نعم، هذا عد كلام جميل، وهذا هو الأسلوب الذي قلت الراقي جمل عظيمة منه رحمه الله تعالى. نسمع الآن، هذا يقول إنه من أعجبها، يقول فيه السبب الآن مهم جدا وهو من أعجبها. نعم، نسمع.
انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى.
الله، انكسار القلب، الذل بين يدي الله في آخر الليل بين الأذان والإقامة، وأعجبها وأعظمها في الهزيع الأخير من الليل. نعم.
وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات.
الله، نعم، يقول الموقف في آخر الليل وقيام العبد بين يدي الله عز وجل، يقول هذا موقف عظيم، يقول ما فيه ما نقول إلا عبارات فقط، لأن هذا الموقف لا يمكن أن يعبر عنه. ولذلك يعني إذنوا لي أيها الإخوة، فيه أحد الإخوة سألني يوما ما عن وجه الربط بين في قول الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول الأخ يعني ما هو وجه الربط بين أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم آخر الليل نافلة، ووعد أن يكون له هذا المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى، وقد قرأنا الأحاديث فيها ولله الحمد. ما وجه الربط بين هذين المقامين، مقام الليل وهذا المقام المحمود الذي يحمده صلى الله عليه وسلم الخلائق حين يشفع عند ربنا جل وعلا؟ قال أهل العلم، قال المفسرون، لأن هذين المقامين لا أشرف منهما. فالمقام في الدنيا لا أشرف من القيام على قدمي العبودية بين يدي الله سبحانه وتعالى آخر الليل، ما في أشرف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، لا أشرف ولا أفضل ولا أعز من أن تقف مقام العبودية بين يدي الله سبحانه وتعالى في آخر الليل، وتستلهم الخير وتدعو وتتضرع وتنكسر. وكما يقول ابن القيم ليس هنا إلا العبارات، ومن الليل فتهجد به، تهجد يعني بالقرآن، أتلو القرآن. وذلك لما جاء أحدهم إلى بعض أهل العلم وكان حافظ القرآن، قال يا شيخ كيف أحفظ القرآن، كيف أتقن القرآن؟ قال قم به آخر الليل فإنه يعينك. ولذلك الله جل وعلا هنا قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام هذا أشرف مقام في الدنيا، أما المقام المحمود العظيم في الآخرة والذي هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم ويتدافعه الأنبياء نبيا بعد نبي حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقام المحمود، مقام الشفاعة العظمى حين يشفع صلى الله عليه وسلم عند ربنا تبارك وتعالى من أجل أن يفصل بين الخلائق حين يكثر الزحام والضيق وتدنو الشمس منهم ويصيبهم كرب عظيم، يذهبون إلى آدم، يذهب كذا كذا حتى تتدرج وتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا أيها الأخوة، هذان مقامان عظيمان ولا شك أنه قد وفاهما ونالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقتدي به. نعم في المقام الثاني هذا له عليه الصلاة، لكن في المقام الأول نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يفرط أيها الإخوة، وأنا والله أقول هذا الكلام وكلنا مفرط وكلنا يعني يصيبه الكسل والتهاون، لكن لا يفرط في قيام الليل إلا خاسر إلا مغبون. الناس لو فات واحد منهم مساهمة في أرض في أراضي ولا في دينار ودرهم أقام الدنيا وقعدها، ولا فات التقديم على شيء فات وفات. يا أخي أعظم الفوت أن يصبح الفجر وأنت ما صليت ولا ركعتين بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، الكلام على كل حال في هذا مقام عظيم. فقل أيها الإخوة انظروا يا رعاكم الله، كلام الله كلام عظيم، والربط بين الآيات والمناسبات هذا أيها الإخوة يوفق له من وفق من أهل التفسير ومن أهل العلم. كيف الربط بين قيام الليل وبين هذا المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الليل؟ فلا تنسى يا أخي إذا مررت عند هذه الآية في سورة الإسراء، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى كما قال ابن عباس وغيرهما هي من الله واجبة وليس وجوب إلزام، حاشا وكلا، لا والله، بل هو تفضل وإحسان منه جل وعلا على عباده، وبخاصة ما جاء في هذه الآية الكريمة والله أعلم. فإذا يعني أنا أرجو أيضا أن تعيدوا وتنظروا في كتب التفسير حول هذه الآية الكريمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي بمناجاته.
نعم هذا متصل بالسابق،
بمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بآداء والتأدب بأدب العبودية بين يديه.
نعم، تقف بقلبك وقالبك، أدب العبودية هذا أشرف مقام. الله قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. الله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقامات، ومنها مقام قيام آخر الليل. ما قال مثلا وأنه لما قام رسول الله، لا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، هذا يدل على مقام العبودية، هذا أشرف المقامات. عندما تخر ساجد جبهتك وأنفك في الأرض، أعز شيء تجعله في الأرض لله سبحانه وتعالى، هذا مقام العبودية. مقام القلب تستحضر. ولذلك لماذا فضلت صلاة آخر الليل؟ لأن العبد ينقطع عن الشواغل. إنسان الحمد لله قام وأتى بالذكر، توضأ وصلى، تجد قلبه الحمد لله لا هو مرتبط لا بشواغل ولا عوارض، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
قال: ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة.
الله أكبر. نعم. وبالأسحار هم يستغفر.
التاسع: مجالسة المحبين الصادقين.
نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، نسأل الله أن يجعلنا ممن إذا قاموا من هذه المجالس قال الله جل وعلا كما في الحديث الصحيح: قوموا مقهورا لكم. ونسأل الله أن يجعلنا ممن إذا جلسنا في هذه المجالس وفي غيرها من مجالس الصالحين نزداد إيمانا وعملا صالحا، ونجعلها قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الناس يجلسون في كذا وكذا، ونحن ولله الحمد بهداية وتوفيق ومنة، المنة لله أولا وآخرا. نسأله الذي من علينا بالأولى أن يمن علينا بالآخرة وهي القبول والتوفيق. نعم، هذا كما قال مجالسة الصالحين. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد من أصاحب؟ قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. ناس رؤيتهم تذكر بالله. المسألة لا هي والله بالشهادات، لا دكتوراه ولا ماجستير ولا غيرها ولا كتب ولا غيرها، هي المسألة إيمان وتوحيد خالص ثم يتبعه عمل صالح، هذا هو المقصود. أتم هذا وهذا. فكما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني محبة، وهذه قرأها صلى الله عليه وسلم، قرأ الآية لما ذكر الحديث الذي تحدثنا عنه. نعم.
قال: والتقاط أطائب ثمرات كلامهم كما ينتقي أطائب الثمر.
نعم.
ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك.
وعلمت
أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل.
لا، أنت تعرف هذا بنفسك، أي سبب يحول بينك وبين المحبة وبين العمل الصالح، رفقة سيئة، نظر فيما حرم الله، انشغال بما حرم الله، بأي ذنب، كل إنسان يعرف، بل كما قال جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. باعد كل الأسباب هذه التي تشغلك وتبعدك عن محبة الله تبارك وتعالى. على كل حال هذا يكفي بإذن الله تعالى. وهذه الأسباب يعني كما ذكرت وهي ما جاءت من فراغ، وإنما هو رحم الله تعالى جاء من آية وحديث، والغالب أيضا أن فيها كلاما للسلف رحمهم الله تعالى. نتوقف عند هذا ونعود إلى درسنا، وكما قلت نحن سنبدأ اليوم في المجلد التاسع من تحفة الأحوذي. الإخوة الذين يتابعون معنا في الشرح وسنة الترمذي عليه شروح كبيرة، ومنها تحفة الأحوذي للمبارك فوري، ويعني نحن في المجلد التاسع في بدايته الآن، ونبدأ الآن في سورة الأنبياء. نبدأ سورة الأنبياء الحديث ذي الرقم 3212، هذا الترقيم العام، والترقيم الخاص 284. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: قال: ومن سورة الأنبياء حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا
ترى هنا في التقديم وتأخير، يعني في بعض النسخ مثلا عندنا الآن تبدأ حدثنا مجاهد بن موسى، هو بس تقديم حديث واحد فقط، والآن سنقرأ حسب قراءة القارئ في الحديث الثاني. نعم. حدثنا عبد بن حميد. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن الدرواج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث فيه ضعف من أجل ابن لهيعة ومن أجل دراج، كل هؤلاء فيهم ضعف، ولذلك يعني يقول بعض أهل العلم لو صح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القول هو المشهور في معنى كلمة الويل. الويل في لغة العرب هي تطلق ويراد بها يعني التخويف والتهويل، تقال لمن وقع في هلكة في عذاب ويل له ونحو ذلك. ولذلك جاءت عبارات السلف وفي مقدمتهم الحبر البحر، ابن عباس رضي الله عنهما فسر الويل بأنه واد في جهنم. جاء في رواية عنه أنه قال: لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، نسأل الله العافية. وجاء أيضا عنه كما روي هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا، 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، يعني يسقط فيه 40 سنة ما وصل إلى قعره. هذا يدل على يعني عذابه وعلى شدته وعلى يعني نكاله، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال بعض أهل العلم كالطبري وغيره يقول إن الويل هو شدة العذاب، وهذا هو القول الجامع لما جاء من الروايات، سواء في هذا الحديث وإن كان في ضعف أنه واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا، يعني 40 سنة ما وصل إلى قعره، أو أنه على قول ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنه واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا. شوف هذه الجبال الآن على ضخامتها وعلى شدتها، لو سيرت فيه لذابت من حره، نسأل الله السلامة لك. فكيف بجلد ابن آدم وكيف بجسده وعظمه في هذه النار؟ نسأل الله العافية. فالإنسان يحمد الله على نعمة الدين، نعمة الإسلام والإيمان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غفلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مجاهد بن موسى البغدادي والفضل.
على ذكر الحديث عن ابن عباس، إن شاء الله في نهاية الدرس سأتكلم عن مسائل نافع ابن الأزرق التي سئلت عنها بالأمس، وأيضا في قوله تبارك وتعالى كلا ومعانيها، سأتكلم عنها إن شاء الله في نهاية الدرس بإذن الله، لأنني سئلت عنها بالأمس وتكلمت كلاما موجزا، ووعدت أنني سآتي بالكلام المحرر الدقيق في هذا الدرس، وقد جمعت فيه ما تيسر وسأذكره إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مجاهد بن موسى البغدادي والفضل بن سهل الأعرج وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال: حدثنا ليث بن سعد.
يقال ليث بن سعد ويقال الليث بن سعد، وهو من كبار تلاميذ مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قدم عليه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه ملازمة كبيرة، ويعد من كبار تلاميذ مالك بن أنس إمام دار الهجرة، من كبار تلاميذه الليث بن سعد رحمه الله. نعم. عن الزهري،
عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟
الحمد لله. أيها الإخوة، القصة هذه طويلة وسنأخذها جملة أو على جمل جمل. نعم، هذا الرجل جلس وقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف المبارك أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أحوال: إما أن يجلس الشخص بين يديه، يعني يكون قريبا منه، يضع مثلا يديه على ركبتيه أو على فخذيه، أو أن يأخذ صلى الله عليه وسلم بيده، وهذه قمة اللطف والأدب وحسن الخلق وحسن التعامل والمعشر، ولم يكن أحد في شأوه ومنزلته عليه الصلاة والسلام، لكن هذه من علامات القرب. هذا الرجل جاء وقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أن عنده مملوكين، يعني عبدين رقيقين، قال: يكذبونني، يعني يكذبون علي مثلا إذا أرسلتهم في عمل أو في كذا، ويخونونني، أيضا يأخذون بالخيانة ضد الأمانة، ويعصونني، يقعون في معصيتي لا يلبون أمري ويفعلون ما أريد مثلا، وأشتمهم وأضربهم. أشتمهم يعني أسبهم، أضربهم يعني أضربهم بما يراه بما يقدره، وهذا هو الآن الشاهد في هذا القصة. فكيف أنا منهم؟ يقول: كيف وضعي الآن أمام الله سبحانه وتعالى مع هذين المملوكين اللذين هذه أوصافهم وهذه طريقة تعاملي معهم؟ نعم، فنسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم.
نعم، يحسب، سينظر يوم القيامة. هو الترمذي ذكر هذا الحديث عند قول الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، إلى آخر، لأن المسألة فيها ميزان، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هناك ميزانا يوم القيامة، وأن له كفتين، وأنه توزن فيه الأعمال، وقيل الصحف وقيل الشخص، على حسب ما ذكرنا هذا في كلام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. ولا نقول كما تقول المعتزلة نسأل الله العافية إنه ليس هناك ميزان، وأن الميزان لا يحتاج إليه إلا البقالون، أعوذ بالله، هذا استهزاء وسخرية بما جاء في القرآن والسنة، لكن نحن نؤمن ونثبت ونصدق بهذا تصديقا لا مرية فيه وإيمانا لا شك فيه أن هناك الميزان. نعم.
قال: فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا، لا لك ولا عليك.
نعم، إن كانت عقوبتك لهذين المملوكين على قدر ما أخطأوا، خلاص لا لك ولا عليك، خلاص انتهى الموضوع، يعني لا 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 تؤاخذ أنت ولا يؤاخذون، خلاص انتهى الموضوع. نعم. وإن كان،
وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك.
نعم، إذا كان عقوبتك لهم أقل مما يستحقون فجزاك الله خير، يعني أنت الآن هذا تفضل منك أنك ما عاقبتهم العقاب الذي يستحقونه وإنما قللت من العقوبة، هذا فضل منك. لكن المسألة الثالثة هي التي خاف منها هذا الصحابي رضي الله عنه. نعم، وإن كان عقابك
إياهم فوق ذنوبهم يقتص لهم منك الفضل.
نعم، لو كانت عقوبتك لهذين المملوكين أكثر مما يستحقونه سوف يقتص، هم سيقتصون منك أمام الله تبارك وتعالى. نعم، قال
فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف.
اللهم ارض عنه. نعم، الناس تأثروا، الناس أيها الإخوة الصحابة من أرق الناس قلوبا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعظ، ذكر بالله، خوف، اتق الله، لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك على ضعيف أو على امرأة أو على ذكر. فجعل يبكي ويهتف، يهتف يعني يرفع صوته، مو يعني يصرخ، لا، يعني مقصد كأنه يناجي الله، يعني يتوب، يتحسر على ما مضى من عمره، لا يكون قد أسرف وتجاوز في عقوبة هذين المملوكين. وأنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي مسعود وكان يضرب غلاما له من الغضب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود، قالها ثلاثا، لم يعرف صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل للفحتك، وفي بعض الروايات لمستك النار. هذا دين الإسلام، دين العظمة، دين الرحمة، دين الإحسان، دين التعامل في كل شيء، والله المستعان. فهنا أيها الإخوة هذا الرجل تأثر بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أن هذين المملوكين سيقتصان منه يوم القيامة، ولذلك انتنحى وجعل يبكي ويهتف. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا.
الله أكبر. وانظر يا أيها الإخوة عظمة القرآن ودقة أسلوب القرآن، الله جل وعلا قال فلا تظلم نفس شيئا. انظر إلى هاتين النكرتين، النفس تشمل رجل، امرأة، غني، فقير، صغير، كبير، سيد، عبد، أيا كانت هذه النفس. ثم قال تبارك وتعالى شيئا، أي ظلامة، أي مسألة، سواء دينار ودرهم، حقوق، في عمل، في صغير، في كبير، هناك يوم سيقف العباد فيه أمام الله سبحانه وتعالى، لا فيه لا فلان يتقدم ولا يتأخر، لا يقدمك إلا عملك الصالح ولا يؤخرك إلا ما أذنبت ويعني فعلت وقصرت في حق الناس في هذه الدنيا. ولذلك الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا كان عنده حقوق في أي شيء مع أهله، مع أقاربه، مع جيرانه، مع الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، فتذكر قول الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. شوف، نكرة، نفس تشمل كل شيء، شيئا أيضا نكرة، أي شيء قليل كثير. فهذا الصحابي رضي الله عنه لما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية بكى وتأثر. وهكذا يجب أيها الإخوة إذا أردنا أن يناصح بعضنا بعضا وأن يعظ بعضنا بعضا، عظ بالقرآن الكريم، وإذا لم يتعظ الإنسان بالقرآن فبأي شيء سيتعظ؟ الله المستعان. على كل حال، نعم، فقال الرجل، اسمعوا التوبة واسمعوا الإنابة واسمعوا الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ماذا قال الرجل؟
قال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم.
نعم، الحق. قال يا رسول الله أشهدك أنهم أحرار كلهم، أنا لا أجد خير. يقول الحل، ما دام المسألة أني قد أعاقبهم ثم يقتص لهم مني يوم القيامة، لا والله، لا أجل، الحل أنني أفارقهم ويفارقونني، وأشهدك يا رسول الله، أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم أحرار. يقول أهل العلم فعل هذا الصحابي يعد تفضلا، ولا ليس بلازم أن كل واحد يعتق العبيد من أجل أنه يخشى، لكن هذا يدل على مقام الإيمان، مقام الإحسان عنده مقام عالي، وإلا يعني هذا زيادة تفضل. يعني الإسلام لا يجب عليه أنه يعتق عبيده لئلا يظلمهم في المستقبل، لا، هذا ليس بلازم. لكن هو رضي الله عنه بلغ إيمانه وخوفه من الله وتقواه وخشي أنه قد يتجاوز معهم ثم يحاسب يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. هذه درجات في الإيمان وفي التقوى ومنازل في الخوف من الله عز وجل، يعني منازل عظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل. الحديث على كل حال صحيح وقد صححه جماعة من أهل العلم، نعم، وقد ذكر هنا ما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى، نعم.
قال هذا
الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، نعم، وغيره، وهو وإسناده صحيح، نعم.
قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان، وقد روى أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن
في مسنده وإسناده صحيح، هذه القصة إسنادها صحيح، نعم.
قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث.
هو قط فيها عدة لغات، فيها قط هكذا، وفيها قط بدون التشديد، وفيها قط بالتنوين، ولكن الأشهر في لغة العرب قط، ولا تتسلط عليها العوامل، يعني هي مبنية هكذا، يعني ما يقال على قط أو رأيت قط أو كذا، لا، وإنما يعني هي مبنية هكذا على التشديد مع الضم قط، وفيها لغات كثيرة منها ما ذكرته آنفا، نعم.
قال
إلا في ثلاث،
لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث، قوله تعالى إني سقيم ولم يكن سقيما، وقوله لسارة أختي، وقوله قال بل فعله كبيرهم هذا. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث نعم صحيح، وهو مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وقد سبق لما قرأنا حديث الشفاعة أن إبراهيم عليه السلام لما بلغه الناس قال إني كذبت ثلاث كذبات، ويعني إلى آخره، وقلنا إنه سيأتي الحديث بيان هذه الكذبات الثلاث في تفسير سورة الأنبياء، وقد وصلنا ولله الحمد إلى هذا الموضوع. أولا يعني يقول شراح الحديث إن وصف هذه يعني الأحوال الثلاثة بأنها كذبات، نعم هي كذبات على ظاهرها، فكون يطعن في رواية من قال كذبات هذا مطعن غير صحيح، وقد جاء بأسانيد صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث، يعني والمستثنى هنا من جنس المستثنى منه، ولكن هذه الكذبات هي كذبات كما يعني جاء في صحيح مسلم قال ما فيها كذبة إلا يماحل بها عن الإسلام، أي يجادل ويخاصم، وجاء في بعض الروايات إلا ورى بها، فهي ليست يعني الكذب اللي هو ضد الصدق والإخبار بخلاف الواقع، لا، وإنما كما جاء في رواية مسلم أنه يماحل، أراد أن يجادل بها عن الإسلام، عن دينه، أراد أن يتخلص، أراد كذا وكذا، وإلا ما قصد الكذب لذاته، لا، ما قصده عليه السلام، ولكن هي صورة ما حصل منه عليه السلام، هي صورة كذب كما ذكر هنا عليه الصلاة والسلام. أولا قال إني سقيم، لما طلب منه قومه يعني أن يحضر معهم عيدهم قال إني سقيم. قال المفسرون ما المراد بقوله سقيم؟ هل هو يعني مريض فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم؟ ذكروا في هذا أقوالا كثيرة في المراد بسقمه عليه السلام في تلك الحالة، قالوا إن المراد يعني مرض قلبه، يعني تألم قلبه لما هم فيه من الشرك، وعبادة الأوثان وتعلقهم بالنجوم، فقال عليه السلام إني سقيم. وهناك أيضا أقوال أخرى ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في المراد بقوله إني سقيم. وهناك أيضا قول آخر قوي، قالوا إنه سقيم يعني مريض، وليس مرضه من أجل النجوم أو من أجل الأصنام، هم ظنوا أنه من أجل النجوم وأنه تأثر بها وإلى آخره، ولكن قال إنه سقيم، سقم يعني فيه مرض آخر ليس موصولا بهذه المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. والقول الأول هو الأقوى، انتصر لهم المفسرون أن المقصود أنه مريض ومتألم لما يرى من قومه من عبادة غير الله عز وجل، سواء النجوم سواء هذه الأصنام وغيرها. الثاني قوله لسارة وهي زوجته، وكانت كما يقول أهل التاريخ ذات حسن وجمال، مروا على أحد الملوك وكان إذا علم بامرأة جميلة أخذها عنوة، وخاصة إذا كانت تحت زوج، واتفق هو وإياها على أن تقول هو أخي وهي أخته يعني في الإسلام، وأنه أراد أن يقرب منها وحصل له كذا، يعني في قصة مشهورة والله أعلم. الثالثة قال بل فعله كبيرهم هذا، هو أراد عليه السلام أن يبكتهم ويقول إن هذه الأصنام كسرها هذا الصنم الكبير، وقيل نعم هذا هو الظاهر، وهو أراد كبيرهم هذا يعني كبير أصابعه والله أعلم. فهي على كل حال هي أراد بها التخلص كما جاء هنا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيها كذبة إلا يماحل بها عن الإسلام، يعني يجادل ويخاصم ويوري ويتخلص من قومه هؤلاء. وهي على كل حال يعني ليست ذنوبا مسجلة عليه. هنا كلمة للقاضي عياض رحمه الله تعالى عن مقام الأنبياء وعن يعني هذه الكذبات الثلاثة التي في ظاهرها وهي ليست بكذب في واقعها. قال القاضي عياض رحمه الله: الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ من الأنبياء لا يتصور وقوعه منهم أبدا، سواء ظهر هذا الكذب أم كان قليلا، لأن منصب النبوة يرتفع عنه. منصب النبوة مقامها مقام شريف، ما يمكن يقال أنهم يكذبون كذب كذا اللي هو مخالفة الصدق، لا حاشا وكذا، وإن كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يماحل بها عن الإسلام، يوري يخاصم يجادل ونحو ذلك. قال وتجويزه يعني تجويز الكذب على الأنبياء يرفع الوثوق بأقوالهم. عندما نقول الأنبياء يكذبون أعوذ بالله، ما خلاص الإنسان لا يثق بما بلغوه عن الله تبارك وتعالى. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثنتين في ذات الله وواحدة في شأن سارة، فمعناه أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع فيما يظهر له، وأما في نفس الأمر فليست كذبا مذموما، يعني إلى آخر يعني ما ذكره. أيضا هناك كلام للإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ووهب بن جرير وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن المغيرة.
أبو داود هنا هذا هو أبو داود الطيالسي، هو أحد شيوخ الترمذي. أبو داود هو أبو داود الطيالسي صاحب المسند صاحب، وهو أحد شيوخ الترمذي. نعم.
قال حدثنا شعبة عن المغيرة ابن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة، فقال
قام
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة.
اللهم صل وسلم.
فقال:
أقول أيها الإخوة، سبق أنني تحدثت يوما ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة ويعظ، وكانت موعظته عليه الصلاة والسلام لا تتجاوز يعني زمنا يعني دقائق، وقت قصير ولكنها مركزة في أمور، وأهمها يعني التذكير باليوم الآخر، التذكير بالاستعداد لقاء الله عز وجل، محاسبة النفس ونحو ذلك، وكانت تقع بوقعها في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. ما بين متأثر وما بين باك وشاج على نفسه ومتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا قد يحصل في مواقف مثل قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل صاحب المملوكين، أيضا يحصل في مقام الصحابة رضي الله عنه. ولذلك يعني أيها الإخوة، يعني كون الإنسان يتخول أهله بالموعظة، ما يمنع يا أخي أن جالس مع زوجتك مع أولادك تأخذ هذه المواعظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرأها عليه، أو أنت من نفسك تأخذ آية وتشرحها لهم حديثا وتقف عنده. إذا كان أحدنا عنده طلاب وتلاميذ في المدرسة في جميع المراحل، تعد بين أقاربك وأرحامك في أي مكان، حتى وأن جالس مع صاحبك عذبه الوعظ. يوريخ هذا يعني من أهداف نزول القرآن الكريم الوعظ، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، ولا أعظم من وعظ القرآن، ثم بعد ذلك وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هذا الحديث وحديثان سيأتيان أيضا كلها في وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعد بالقرآن، يذكر آية أو آيتين ثم يعلق ويفسر ويبين عليه الصلاة والسلام. نعم، فنحن نسمع الآن، وعظ رسول الله، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة. قد يكون قام يعني وقف وتكلم، وقد يكون قام يعني ابتدأ وابتدر الحديث بالموعظة عليه الصلاة والسلام. نعم، فقال يا أيها الناس،
فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عراة غرلا. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إلى آخر الآية.
نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم عم هنا قال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عراة غرلا. عراة يعني غير مكتسين، ليس عليكم لباس. غرلا يعني غير مختونين، يعني على الذكر تلك اللحمة، عراة غرلا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأنا أول خلق نعيد، كما خرجت يا ابن آدم إلى الدنيا وأنت عار ترفع صوتك صارخا مستهلا أغرل، تعود إلى الله تبارك وتعالى. لكن كما قال الله جل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما خولناكم يعني أعطيناكم. قال ابن القيم رحمه الله وفرق بين القدومين، أنت قدمت إلى الدنيا على الصفر، ما عليك لا حسنات ولا سيئات، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، لا ذنوب لا شيء، طلعت على الدنيا لا تملك ولا تحسن ولا تصنع شيئا ألبك، وستعود إلى الله جل وعلا، وسنعود إليه جل وعلا يوما ما نسى الله عز وجل حسن الختام تعود. لكن فرق يقول ابن القيم رحمه الله بين القدومين، القدوم الثاني لا، نعم ستعود لا معك لا دينار ولا درهم ولا مال ولا ملابس، ويرجع مالك وأهلك ويبقى العمل كما ثبت في الحديث، ولكن ترجع بعملك عند الله سبحانه وتعالى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالسعيد من استعد للقاء الله والتعب وتهيأ لهذا القدوم الذي سيحل به يوما ما، والله المستعان.
قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. وإنه
نعم، هذه خصيصة لإبراهيم عليه السلام، أنه أول من يكسى، أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. كيف يكون ذلك وكيف؟ هذه أمور علم الغيب، نحن نؤمن ونصدق به. أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. وإنه سيؤتى
برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول
ذات الشمال يعني إلى النار كما قال الشراح، يعني يؤخذ بهم، يؤتى بأناس من أمتي ذات الشمال، يؤخذ بذات الشمال يعني إلى النار. نعم، فأقول
ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، إلى آخر الآية. فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان نحوه، هذا حديث حسن صحيح ورواه سفيان الثوري عن المغيرة بن النعمان نحوه كأنه تأوله على أهل الردة.
الحمد لله، نعم الحديث صحيح أيها الإخوة، ومفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، يعني إلى جهنم عياذا بالله، فيقول عليه الصلاة والسلام ربي أصحابي، يعرف أن منهم يعني أصحابه، وإن كان الجملة الأولى تدل على أنها تشمل من صحبوه عليه الصلاة والسلام، من كانوا من أصحابه ومن كانوا غيرهم ممن ارتد عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما بدلوا، ما غيروا، استنكفوا، ارتدوا على أعقابهم، فأقول كما قال عبد الصالح وهو عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني ما دام حي فهو نعم كان شهيدا عنه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. هنا نحن تذكر مرت بنا هذه الآية في سورة المائدة في التفسير، وقلنا كيف يعني وأن عيسى عليه السلام رفع إلى الله جل وعلا وأنه لم يتوفى، فالعلماء رحمه الله تعالى أجابوا عن هذا يعني بعدة أجوبة، منها أن المقصود بالوفاة هنا الرفع، وأن الوفاة في لغة العرب لا يقصد بها الموت دائما، وإنما يقصد بها الانتقال من حال إلى حال ونحو ذلك، وقيل إنها ستكون له بعد ذلك أنه لما ينزل في آخر الزمان ثم بعد ذلك يتوفى، في يعني توجيهات كثيرة قد ذكرناها في حينها. قال كنت فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إلى آخر الآية. هنا أيها الإخوة يعني ذكر بعض أهل العلم يعني هل هم الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كثير، يعني الصحابة معروف من المهاجرين والأنصار كانوا يعني أقوى الناس إيمانا وأشدهم تعلقا بالله عز وجل وبعدا عن الردة، فكيف هنا في هذا الحديث قال جماعة أو نعم أو قال هنا برجال من أمتي؟ فأولا قلت أيها الإخوة أن هذا يشمل من الصحابة وممن جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ارتد عن الإسلام، لأن هنا كما جاء في الرواية الأخرى قال كأنه تأوله على أهل الردة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، يعني أن هذا في أهل الردة. قال أيضا القاضي عياض قال يريد بهم من ارتد من الأعراب، نعم وهؤلاء أسلم من الأعراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير ونزلت فيهم آيات، الذين أسلموا في أيامه كأصحاب مسيلمة والأسود وأضرابهم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاع عرفا في من يلازمه من المهاجرين والأنصار شاع استعماله في كل من تبعه وأدركه ووفد عليه ولو مرة. فهذا هو المقصود أيها الأخوة، أن المقصود أن الردة التي كانت في أصحابه هي في الأعراب الذين ارتدوا بعد ذلك ولزموا مسيلمة الكذاب والأسود العنسي ومن بعدهم، وحاشا يعني أن يكون هذا العدد الكثير في المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة الحج،
نعم نأخذ ما تيسر من سورة الحج. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين،
الحسن هو الحسن البصري أبو سعيد، نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد. قال أنزلت عليه هذه الآية وهو في سفر، فقال أتدعون أي يوم ذلك؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال ذلك يوم،
يعني هو مو معناه أنهم ما يعرفون اليوم القيامة، لا حاشاك، هذا أحد أركان الإيمان، أنت والإيمان باليوم الآخر، وإنما المقصود يعني هذا الهول العظيم وهذه الشدة وهذه الحالة متى ستكون؟ في أي حال؟ في أي يوم؟ في أي يعني موقف من مواقف يوم القيامة؟ وهم يعلمون أن ذلك اليوم هو يوم القيامة ولا شك. نعم.
قال ذلك يوم يقول الله لآدم بعث النار. قال يا رب وما بعث النار؟ قال 999 إلى النار وواحد إلى الجنة.
الله أكبر. قالوا فأينا ذلك الواحد؟ الله أكبر. 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. الصحابة رضي الله عنهم كما يتفرق بكى وجثوا على الركب رضي الله عنه. سنقرأ في الرواية الأخرى قال فما بدت لهم ضاحكة، يعني ما تبسموا، ما حتى التبسم ما قدروا يتبسم من هول هذا الحديث، هول عظيم. قال وأينا ذلك الواحد؟ من 1999 إلى النار واحد إلى الجنة، أينا ذلك الواحد؟ فبكوا. جاءتين في الرواية الأخرى فما بدت لهم ضاحكة، يعني ما تبسموا من الهول والخوف رضي الله عنهم. نعم.
فأنشأ المسلمون يبكون.
الله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين. وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبروا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبروا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبروا. وقال ولا أدري قال الثلثين أم لا. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله. نعم، هذا حديث عظيم وعظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وسنقرأ أيضا رواية أخرى له عن عمران بن حسين رضي الله عنه. كما قلت لكم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب كان يفتتح مواعظه بالقرآن الكريم، وخير ما يوعظ به كلام الله عز وجل. وسبق أنني قلت في هذا المكان الشريف إن الانحراف بالناس في باب الموعظة إلى القصص والحكايات في أول الكلام هذا منهج خاطئ وغير صحيح. المنهج الصحيح هو منهج القرآن والسنة. نعم، القصة لها تأثيرها ولا شك ولها فائدتها، لكن الإنسان يبدأ في الحديث اليوم كلمتني امرأة وقالت لي قصة كذا ومن أول، هذا خطأ. ابدأ بالآيات بالأحاديث، اذكر القصص في القرآن في السنة. نعم، لا مانع أن تذكر حدثا أو واقعة حصلت، لا بأس، لكن بناية الناس ودعوتهم بالقصص والحكايات والسواليف هذا كلام غير صحيح أيها الأخوة. المنهج الراشد هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في الغالب يفتتح بآية آيتين، أو وهو يتحدث يذكر الآية مثل ما قرأ الآية التي قبل قليل كما بدأنا أول خلق نعيده، لما تكلم وبعدين جاء بالآية. هنا أيها الإخوة استفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الآية بمفتتح سورة الحج، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هنا أيها الإخوة من باب الفائدة، قد يمر بكم في كتب التفسير يذكرون قولين مشهورين في قول الله تبارك وتعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. هذا يدل كما قال الحسن البصري رحمه الله على هول ذلك اليوم، المرأة الحامل تضع جنينها قبل اكتمامه، والمرضعة مع أن هذا كما يقول أهل التربية وأهل الطفولة يقولون ما في أقرب من حال التصاق الطفل مع أمه أقرب ما يكون في حال الرضاعة. ولذلك الرضاعة نعم فيها فوائد صحية وفيها فوائد جسدية، 1، 2، 3 كذا، ومن أهم فوائدها هذا الحنان وهذا القرب الذي لا يكون بعد الولادة في أفضل وأقوى صورة إلا في حال الرضاعة. ولذلك عني الإسلام بمسألة الرضاعة، ونزلت في ذلك آيات في مسألة الرضاعة أنه لا يضيع هذا الصغير، لا بد له من مرضعة، والأفضل أن ترضعه أمه كما هو يعني معلوم. فالمهم مع هذا تذهل هذه لشدة هذا اليوم وكربه تذهل عن صغيرها فلا تحضر. إذن أيها الإخوة، هذا يوم عظيم ويوم شديد، وحق أن يوصف بهذه الأوصاف التي جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحق أيها الإخوة، وأنا أقولها وأنا جازم كما ذكر المفسرون وأهل المقاصد، أن ثلث القرآن في اليوم الآخر. الآن كل لما تقرأ القرآن كله تجد أن ثلث القرآن في الحديث عن اليوم الآخر. فحق أيها الإخوة على مؤمن، وكلنا نؤمن ولله الحمد بهذا اليوم الآخر، أن نستعد للقاء الله تبارك. وأعظم ما نستعد به توحيده جل وعلا الخالص عن شوائب الشرك، ثم بعد ذلك الأعمال الصالحة والبعد عما يغضبه سبحانه وتعالى، ونسأل الله حسن ختام. فالمهم أيها الإخوة، هنا ذكر بعض المفسرين استشكال يعني أو سؤال، قالوا من المعلوم أن يوم القيامة، هل المقصود أن هذا يقع في يوم القيامة وأن الحامل تضع وأن المرضعة لا ترضع، أم أن هذا مجرد تهويل وتخويف؟ هذان قولان للمفسرين. منهم من قال إنه ليس هناك حبل، يعني ما في حمل يوم القيامة ولا في صغار ولا في كذا، وإنما المقصود التخويف والتهويل فقط، لكن هذا قول مرجوح. القول الراجح أنه نعم، أن هناك من النساء من ماتت وفي جنينها وفي بطنها حمل، فإنها يوم القيامة تضعه من هول ذلك اليوم. وهناك امرأة ماتت مثلا ومعها صغير فهي وكانت ترضعه، ففي ذلك اليوم لا ترضعه. ولا أصدق ولا أبين من قول الله تبارك وتعالى يوما يجعل الولدان شيبا، الولدان الصغار من هول ذلك اليوم يكونون شيبا، فهذا يدل على هول هذا اليوم العظيم، وأن الآية على ظاهره أن المرأة حامل يوم القيامة تضع، وأن التي ترضع تترك رضيعها من هول ذلك اليوم. طيب أين يذهب الرضيع؟ ماذا سيكون؟ هذه أمور غيبية، ما لا تدخل عاد في التفاصيل وكيف، هذا أمور غيب نؤمن بها ونصدق بها كما جاء في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تأخذ العبرة والعلم على وهو شدة ذلك اليوم وهوله وعظمه. نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه. هنا أيها الإخوة نزلت يقول هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فقال أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هو في ذلك اليوم الذي يقول الله لآدم ابعث بعث النار، قال يا ربي وما بعث النار؟ قالوا لماذا يقال لآدم عليه السلام وغيره لا؟ قالوا لأنه هو أبو البشر، هو أب كل البشرية هذه جاءت عن نسله عليه السلام، فيقال له ابعث بعث النار. فيسأل ربنا جل وعلا وما بعث النار؟ قال 999 في النار وواحد إلى الجنة. هذا يدلك يا أخي على كثرة الخلائق، وأن يوم القيامة كما قال الله جل وعلا يموج بعضهم في بعض، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني من كثرة الناس يتداخلون مثل موج البحر، من كثرة الخلائق أيها الإخوة يدخل بعضهم في بعض ويتساقطون ولا يقوم. هذا يوم عظيم، يوم مهول، نسأل الله جل وعلا الثبات، ونسأله جل وعلا أن يختم لنا بخير. قال فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا. قاربوا يعني اقتصدوا في الأعمال الصالحة واتركوا الغلو أو التقصير، وإنما منهج وسط واعتدال كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا قال قاربوا وسددوا، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، المقصود الجاهلية التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الأصنام وفي ما بعد ذلك من يعني أمورهم القبيحة والسيئة في معاقرة الخمر والاعتداء على النفس وهضم حقوق المرأة وغير ذلك مما كان في الجاهلية. قال فيؤخذ العدد من الجاهلية، هنا أيها الأخوة من الجاهلية، سيأتينا في الحديث الآخر أنها من يأجوج ومأجوج وهم خلق كثير كما ذكرنا، وأنهم يخرجون في آخر الزمان ويفسدون في الأرض ويأتون على بحيرة طبرية، فإذا جاء آخرهم وصل قال أين ذلك الماء؟ قد كان هنا ماء، هذا يدل على كثرتهم وشربهم لما كان في تلك البحيرة. قال فإن تمت وإلا كملت من المنافقين، نعم لأنهم يكملون من المنافقين 999. ثم قال عليه الصلاة والسلام انظر يا رعاك الله كيف كثرة الخلق يوم القيامة وهؤلاء البشر كيف عددهم وكيف أنت تكون من هؤلاء، يعني مش الأعداد، يعني عدد لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. هنا قال وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة. الرقمة قالوا هو النتوء الذي يكون في ذراع الدابة، إما يعني ورم أو حاجة صغيرة أو عظمة أو نحو ذلك. قال أو كالشامة، ما يسميه العوام الآن الخال، النقطة السوداء، يعني هذه في جنب البعير، ماذا تكون أمام هؤلاء أمام هذا الجسد؟ وكذلك ماذا نكون نحن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة وأمة الاستجابة، كل هالعالم هذا ماذا تكون في الأمم السابقة؟ قال ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا من البشارة وهذا من الإكرام لأمته، أمة الاستجابة الذين استجابوا، قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا، قال لا أدري أقال الثلثين أم لا، وهذا الحديث صحيح. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الجنة ما بين مصراعيها ما بين مسيرة كذا وكذا، جاء من عدن إلى بصرة وقيل غير ذلك، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. قال وأنتم شركاء الناس، يعني لهم باب وأنتم شركاء الناس فيما عدا ذلك، والله المستعان. على كل حال سيأتينا الرواية الأخرى قد نقرأها إن شاء الله في مجلس آخر. هنا أيها الإخوة ذكر بعض الشراح قال لماذا هذا التدرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربع أهل الجنة، وهذا من باب البشارة والخير بعد أن بكى الصحابة وتأثروا بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا هذا الترقي؟ قالوا فيه حكم وفوائد. أولا أو أنه أوقع في النفس، الإنسان لما يأتي بالتدرج يقع في نفسه موقعا عظيما. الأمر الثاني قالوا أن فيه مبالغة في إكرامهم، أنت لا لما تقول ولدك أعطيك 5 لا إلا 10 إلا 50 إلا 100، هذا يدل على مبالغة في الإكرام. لو قلت أعطيك 100 صح هو في كرم، لكن عندما تتدرج معه هذا لا شك فيه مبالغة في الإكرام، وهذا إكرام الله وفضله وإحسانه. الأمر الثالث قال إن فيه تكرار البشرى، لأن هذا فيه بشرى وتكون البشرى تكرر، هذا أيضا فضل عظيم. الأمر الرابع أن هذا يحملهم على تجديد الشكر لله سبحانه وتعالى، لأن هنا كبر رضي الله عنه، هذا يدل على هذا الفضل العظيم، والله المستعان. أقول أيها الإخوة إن شاء الله درسنا الأسبوع القادم في مثل هذا المكان إن شاء الله تعالى، السبت والأحد والاثنين في المسجد النبوي، حضوري بإذن الله تعالى.